السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب ستنتهي وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرة التقدم. الرئيس الإيراني يقول إن الأعداء باتوا اليوم يشعرون بالضرر جراء التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية. طهران تؤكد أن قرار الوكالة الدولية الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الغربيين قاموا بنهب أموال شعوب العالم بذريعة إيجاد ديمقراطية، وأن أوروبا أصبحت ثرية عبر إفقار دول العالم الثالث. ولدى استقبال حشدا من أهل محافظة إصفهان، أشار سماحته إلى عجز الأعداء أمام قدرات الشعب الإيراني، مذكرا بالانتصار الذي حققه الإيرانيون خلال سنوات الدفاع المقدس في وقت كان العالم يدعم فيه النظام العراقي البائد. وبشأن أحداث الشغب الأخيرة، قائد الثورة أكد على أن الأطراف التي تقف وراء التخريب فشلوا بسحب الناس إلى الشوارع، مشددا على أن هذه الأنشطة ستنتهي وأن الشعب سيواصل نشاطه في التقدم. أكد الرئيس الإيراني أن العدو يشعر بالضرر من تقدم الجمهورية الإسلامية قائلا: إننا نشهد اليوم حرب إرادات بدأت منذ انتصار الثورة الإسلامية. وأوضح السيد إبراهيم رئيسي في كلمة أنه رغم سياسة الحظر التي يمارسها الأعداء، إلا أننا اليوم نخطو خطوات كبيرة نحو التقدم وتعزيز الإنتاج والاقتصاد المقاوم، مضيفا أن الأعداء لا يريدون رؤية إيران قوية وقادرة على حل المشاكل، وقد وضعوا عراقيل في طريق دخول الأدوية التي يحتاجها المرضى في البلاد. كما قال رئيس إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت 15 مرة أن نشاطات إيران النووية ليس فيها أي انحراف، لكنهم اليوم عادوا ليقولوا إن لديهم شكوكا في هذا المجال. أكد وزير الخارجية الإيراني أن العمل على استصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يعد استغلالا لمكانتها وتسييسا لوظائفها. وحذر حسين أمير عبد الله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني من أن طهران ستقوم بإجراء ممثل ردا على أي قرار صادر من الوكالة ضد طهران. وأضاف أن الولايات المتحدة استغلت الوكالة مرة أخرى ووضعت قرارا ضد الجمهورية الإسلامية على الطاولة من أجل التأثير على الوضع الداخلي فيها وممارسة الضغوط القصوى. وتابعنا دول المنطقة لديها القدرة على الحفاظ على السلام والأمن، وأن القوات العسكرية الأجنبية باتت اليوم تمثل تهديدا لأمن الطاقة في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب آخرون، ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية. وذكر مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ صباح اليوم عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط باتجاه بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان. يذكر أنه استشهد عسكريان وأصيب 3 آخرون بجروح في 13 من الشهر الجاري جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار شعيرات بريف حمص الشرقي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على سوريا، نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
منذ الصباح الباكر في الساعة 6:30 تقريبا شن طيران كان الاحتلال الإسرائيلي غارات على المنطقة الوسطى في سوريا، وأكد مصدر عسكري أن هذه الغارات انطلقت من البحر المتوسط قبالة منطقة بانياس واستهدفت المنطقة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد 4 عسكريين وجرح عسكري آخر وأضرار مادية في المكان. الأصوات التي سمعت كانت في مناطق حمص وحما ومنطقة جبلة وبانياس في الساحل السوري في المنطقة الوسطى السورية، حيث شاهد الأهالي بأم العين انطلاق صواريخ الدفاع الجوي باتجاه الصواريخ التي أطلقتها طائرات كيان الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت معظمها في السماء وقبل وصولها إلى أهدافها. هذا العدوان يعتبر العدوان 30 الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي في عام 2022 على الأراضي السورية، وجاء بعد أيام من الاستهداف الذي شنه طيران كيان الاحتلال الإسرائيلي على مطار الشعيرات في 13 من الشهر الجاري، وأدى أيضا إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في تلك المنطقة. المراقبون هنا في دمشق يعزون هذا التصعيد الإسرائيلي بعد الزيارة التي قام بها المسؤول الأمريكي وما يسمى قائد المنطقة الشمالية في الكيان الإسرائيلي إلى الجولان السوري المحتل، والذي أكد أن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا على سوريا، وأيضا يربط هذا العدوان بالتحرك الأمريكي في شمال شرق سوريا وتحديدا في مناطق سيطرة قسد الذي ما زال مستمرا عبر وفود أمريكية تأتي لطمأنة قسد وأيضا تثبيت وجودها في تلك المنطقة، بالإضافة إلى التحركات التي تقوم بها داعش الآن في منطقة التنف وتحديدا في شمال منطقة التنف، والتحركات التي ما زالت مستمرة لاستهداف القوافل العسكرية والمدنية وبالذات على الطرق الدولية الواصلة بين المحافظات. المراقبون يعزون هذا التصعيد أيضا إلى أن الكيان الإسرائيلي يحاول تصدير أزمته الداخلية بالذات بعد وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، وأيضا محاولات أيضا العبث في الأوراق السياسية من خلال استمرار الاستهداف والعدوان على سوريا.
أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب لأي رئيس حول الأنظار نحو مشاكل ثانوية تضر بسيادة لبنان واستقلاله خدمة للولايات المتحدة وكيان الاحتلال. وقال الشيخ قاسم في تغريدة له إن المشكلة المركزية في لبنان اقتصادية وهذا هو الهم المركزي لرئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة أن يركز الرئيس اهتماماته على إنقاذ لبنان مالية واقتصادية ومحاربة الفساد، ثم العمل على معالجة نقاط الاختلاف بين المكونات اللبنانية بالحوار والتفاهم. هدد زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده سترد باستخدام الأسلحة النووية على التهديدات المستمرة من القوى الخارجية، وذلك بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم كيم دعا خلال إشرافه على عملية الإطلاق إلى تطوير المزيد من الأسلحة الاستراتيجية وتدريب الوحدات النووية التكتيكية. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن قادة 6 دول أعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أكدوا على هامش اجتماع للمنتدى في بانكوك أن أي تجربة نووية تجري كوريا الشمالية ستواجه برد قوي من المجتمع الدولي. وحول آخر مستجدات التوتر المتواصل في شبه الجزيرة الكورية تابعوا معنا التقرير التالي.
رسالة نووية جديدة من كوريا الشمالية، حملها صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أطلق عليه اسم الصاروخ الوحشي. الوحش الذي أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على إطلاقه سقط بالقرب من المياه اليابانية، لكن صداه وصل إلى العالم كله، خاصة مع إعلان كيم أن بيونغ يانغ سترد على التهديدات النووية بالأسلحة النووية وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة وبلا رحمة. تجربة بيونغ يانغ لصاروخ يمكنه إيصال رأس حربي نووي إلى أي مكان في الولايات المتحدة ضمن سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية خلال الأسابيع الأخيرة استفزت واشنطن وحلفائها، لتسارع وزارة الدفاع اليابانية إلى الإعلان عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الأمريكية في المجال الجوي فوق بحر اليابان، تبعها تحليق لمقاتلات أمريكية وكورية جنوبية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وفي المواقف دانت واشنطن بشدة إطلاق الصاروخ قائلة إنه يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة. وبينما عبرت طوكيو وسيول عن رفضهما المتقي للتجربة الباليستية، طلبت باريس برد حازم وموحد من المجتمع الدولي على بيونغيانغ، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيونغيانغ إلى الامتناع عن أي استفزاز. وفي موقف مغاير قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة تختبر صبر كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بقلق. وفي الوقت الذي لم تعلق فيه الصين على تجربة بيونغيانغ، أفاد مسؤول أمريكي بأن واشنطن ستطلب مساعدة بكين لكبح جماح حليفتها الكورية الشمالية. وضمن مساعي واشنطن وحلفائها لزيادة الضغط على بيونغيانغ، يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يوم الاثنين لبحث الملف الكوري الشمالي.
أكد عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير السودانية ياسر عرمان التوصل للتفاهم مع الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية في البلاد. وقال عرمان إن هناك اتفاقا بضمانات ذاتية للشعب السوداني، وهي ضمانات دولية تضم الرباعية الدولية وغيرها. وأوضح أن الاتفاق سيكون على مرحلتين، الأول الاتفاق الإطاري والذي يتضمن الآليات لإقامة سلطة مدنية، والثاني هو يتضمن قضية العدالة واتفاق السلام وتفكيك نظام الإنقاذي وقضية الإصلاح الأمني والعسكري، مؤكدا أنه سيتم التوقيع على الإعلان السياسي خلال 10 أيام. ارتفعت حدة التوتر بين فرنسا وأمريكا بسبب تضارب مصالح البلدين، حيث شكك الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في جدوى صفقة الصواريخ النووية الأمريكية لأستراليا، فيما حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية لمكافحة التضخم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تداعيات الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على العلاقة الأوروبية الأمريكية، فتضارب المصالح بدأ يهدد موجة الاتحاد التي تشكلت منذ فبراير الماضي. فها هي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تهدد بأن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة خطة استثمار أمريكية هائلة لمكافحة التضخم، وذلك لأنه قد يضر بالمنافسة التجارية. التحذير الفرنسي نابع من قلق باريس من أن تلحق مبادرات الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة ضررا غير عادل بالصناعة الأوروبية التي تضررت بالفعل جراء الحرب في أوكرانيا، وهو ما أكد عليه مسؤولون آخرون من ألمانيا وكوريا الجنوبية، محذرين من أن يشعل القانون الأمريكي حربا جمركية كبرى. لم يكن هذا القانون السبب الوحيد لتوتر العلاقات الفرنسية الأمريكية فحسب، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم ينسى الطعنة التي تلقتها بلاده في ظهرها من قبل واشنطن عندما أفشلت صفقة بيع غواصات فرنسية إلى أستراليا، حيث حذر على هامش قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك من أن اتفاق أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية لن يفي باحتياجات كامبرا، وذلك بعد يوم واحد من قوله إن عرض الغواصات الفرنسية الصنع لا يزال مطروحا على الطاولة. مواقف قد تؤثر سلبا على لقاء ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن المقرر بعد نحو أسبوعين في واشنطن.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعمال الشغب ستنتهي وأن الشعب الإيراني سيواصل مسيرة التقدم. الرئيس الإيراني يقول إن العذاب اليوم يشعرون بالضرر جراء التقدم الذي حققته الجمهورية الإسلامية. طبعا قارنت وأكيد أن قرار الوكالة الدولية الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي العزيز وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: عندما نصلي صلاة الليل، فهل يجب أن لا يعرف أحدا بأننا صلينا صلاة الليل؟ وهل يجب أن نصلي في الظلام؟
هذا السؤال الظاهر أن الشخص هو حساس اتجاه قضية الرياء، يخاف من الوقوع في الرياء.
نعم.
أنه يجب أن يصلي في الظلام، أن لا يشعل ضوءا، أن لا يكون هناك نورا، مثلا يلتفت الآخرين أو يستيقظ الآخرون من النوم، أو ربما لا ينبغي أن يتحدث أثناء النهار لهم عن صلاته في الليل. هذه الأمور كلها من باب الحذر من الوقوع في الرياء. وطبعا الصلاة والعبادة يجب أن تكون لله عز وجل، لا ينبغي التباهي والتفاخر أمام الآخرين بها، أنني أنا أصلي صلاة الليل أنكم لا تصلون صلاة الليل، طبعا أنه ليست للتفاخر.
نعم.
فإذا كان يصلي لله عز وجل لا ينبغي أن يبيعها على الناس بهذه المظاهر، لكن أيضا لا ينبغي الإفراط في هذا المجال. يعني بعض الرياء أيضا مستحب، بعض الرياء مستحب. أنا أقول لماذا؟ لأنه النبي يوسف في القرآن الكريم يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا ليس من باب الرياء أنه يريد أن يقول له أنا وأنا وأنا
يتباهى. نعم.
أو الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يذهب إلى أهل الشام ويقول: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن كذا، أنا ابن كذا، ليس من باب التفاخر والتباهي أمام الآخرين.
نعم.
وإنما من باب أنه يبين لهم أنكم ماذا تفعلون، انتبهوا أننا لسنا مجرمين، لسنا حتى أنه نعامل بهذه المعاملة. وإنما نحن من أهل البيت النبوة، من بيت أنه عامر بالعلم والذكر والعبادة والتقوى.
نعم. يجب من باب ذكر نفعت الذكرى. نعم.
انسبوني من أنا عندما يقول الإمام الحسين في كربلاء. أيضا أصلا الإمام الحسين عندما وقف يصلي أمام الأعداء كان ممكن أن يصلي في داخل الخيمة.
نعم.
ولا يراه الأعداء، هو تعمد الظهور بالظهور أمام الناس، وكان بحاجة إلى من يحميه من سهام الأعداء.
نعم.
ومع ذلك ذهب في الخارج وصلى أمامهم ليقول لهم هذه، ليوصل لهم هذه الرسالة: يا إخوان، أنا أيضا مؤمن مسلم، ومن قتل مؤمنا، الآية القرآنية صريحة بأن قتل المؤمن أنه لا تجوز، وأن عقابها الشديد عند الله عز وجل. فنحن أيضا من المؤمنين، من المصلين، من العابدين، فلماذا تفعلون بنا ذلك؟ فهنا أنه صلاة الليل أيضا كبقية الصلوات لا ينبغي التظاهر بها والتفاخر بها وبيعها على الناس والرياء أمام الناس بها، لكن هل يجب إخفاء ذلك؟ لا، لا يجب. ربما أنه تدخل حتى في بعض الحالات أنه على التشجيع على قيام الليل وصلاة الليل وما شابه. والله أعلم.
سؤال آخر يقول: هل يجب أن نصلي النوافل جهرا أو إخفاة؟
القرآن الكريم لم يحدد بالضبط الصلوات الإخفاتية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هكذا بالقرآن الكريم، أنه يجب أن تتخذ بين ذلك سبيلا. هنا أنه تحديد الصلوات الجهرية والصلوات الإخفاتية هو يدخل في مجال السيرة العملية وسيرة المتشرعة والروايات المتوفرة لدينا. صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهرية، صلاة الظهر والعصر تكون ماذا؟ إخفاتية. الكلام كله عن القراءة، عن القراءة، قراءة القرآن في الصلاة، يعني الفاتحة والسورة. السورة.
نعم.
لكن غير ذلك من الأذكار الموجودة في الصلوات هذه مخير الإنسان بين رفع الصوت وبين إخفاء الصوت.
نعم.
لا يشترط عليه شيء، لكن بشكل عام يستحب أن تصلى النوافل النهارية إخفاة والنوافل الليلية جهرا. هذا بشكل عام. الله.
فاصل قصير ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: إذا أعلن مركز رصد الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضية خفيفة في المنطقة التي نسكن فيها ولكننا لم نشعر بها أصلا، ففي هذه الحالة هل تجب علينا صلاة الآيات أم لا؟
نعم، من أسباب صلاة الآيات هي الزلزلة، والزلازل غير المحسوسة. الزلازل تحصل دائما على فكرة، يعني أنه في كل يوم هناك زلازل تحصل، ربما مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل،
سبحان الله،
لكنها غير محسوسة، خفيفة، فقط الجهاز الحساس يستطيع أن يعرف
هذه. نعم.
أنه هناك هزات أرضية موجودة.
نعم.
لكن الإنسان العادي لا يشعر بها. فإذا كانت غير محسوسة للإنسان العادي صلاة الآيات لا تجب، وإنما تجب صلاة الآيات إذا كانت محسوسة للإنسان بشكل مخيف، يعني.
نعم.
في هذه الحالة يجب صلاة الآيات،
يعني صلاة الآيات في الحوادث الطبيعية التي تسبب الرعب للمجتمع أم للشخص.
أي نعم، حتى لو لم تكن زلزلة، كانت مثلا شيء آخر. كانت رياح عاصفة أمطار صواعق، هذه الأمور في الحالات العادية لا تخيف أنه عاصفة رملية تأتي وتذهب، لكن أحيانا تؤدي إلى خوف يخاف منها الموت، يعني أنه في هذه الحالة أنه تجب صلاة الآيات.
سؤال آخر يقول: متى تستطيع المرأة أن تكون إماما للجماعة؟
أي نعم، أنه تستطيع المرأة أن تكون إماما للجماعة إذا كان المأمومون كلهم من النساء.
نعم،
طبعا في فتوى الإمام الخميني في مكان من الرسالة العملية اشترط الإمام الخميني أن تكون الإمامة للرجال فقط، وفي يعني حتى لو كان المأمومون كلهم من النساء في مكان معين. وفي موضع آخر من الرسالة العملية الإمام الخميني قال أنه يجوز للمرأة أن تكون إماما للجماعة إذا كان المأمومات كلهن من النساء. القدر المسلم هو أن يكون الإمام أن يكون رجلا، لكن في حالات معينة ربما تجوز إمامة المرأة.
سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء مثلا أن يقتدي بمن يصلي صلاة المغرب؟
نعم يجوز، لا يشترط الاتحاد في نوع الصلاة التي يصليها الإمام ما دامت هي صلاة واجبة، صلاة فريضة من الصلوات اليومية. نفترض أنه هو يصلي صلاة كما افترضتم أنتم أنه هو يصلي صلاة العشاء، ويأتي المأموم متأخرا ويصلي خلفه المغرب، لا يشترط الاتحاد بعنوان الصلاة التي يصليها الإمام ما دامت هي واجبة. لكن إذا كان الإمام يصلي صلاة مستحبة، لنفترض أنه بين الصلاتين يريد أن يصلي صلاة الغفيلة، فلا يجوز الاقتداء به من أجل صلاة الصبح مثلا قضاء، مثلا يصلي خلفه صلاة الصبح قضاء، لا يجوز، لابد أن تكون صلاة فريضة واجبة يومية حتى يصلي خلفه. طبعا الصلاة الواجبة لا يشترط أن تكون الصلوات اليومية عادية، لكن الاتحاد يجب أن يكون من هذا الباب. يعني إذا كانت صلاة الآيات مثلا الإمام يصلي صلاة الآيات والمأموم يريد أن يصلي خلفه صلاة الصبح، هكذا يوجد إشكال عندنا. لكن إذا كان هو يصلي العشاء ونحن نصلي خلفه المغرب فلا بأس بذلك.
سؤال آخر يقول: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى بشكل فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
أحيانا للأسف نجد أن هذه المظاهر تحصل، تكون الجماعة قائمة ويأتي إنسان من الخلف ويكبر الله أكبر بصوت عالي ويبدأ بالقراءة بصوت عالي والمصلون يصلون جماعة في داخل القاعة في داخل المسجد.
نعم،
هذا حقيقة أنه انتهاك لحرمة الجماعة وانتهاك لحرمة إمام الجماعة، وكأنه يريد أن يوصل رسالة أنني لا أعتقد بعدالة هذا الإمام، وهذا فيه إشكال شرعي، يعني انتهاك حرمة إنسان أو عدد من المؤمنين، أو أنه حتى أنه قد يدخل في عناوين أخرى. فالأفضل للمصلي الإنسان المؤمن إذا أراد أن يصلي والصلاة قائمة ولا يريد أن يصلي معهم جماعة، ففي هذه الحالة أن ينتظر إلى أن تنتهي الجماعة ثم يبدأ بالصلاة فرادى إذا أراد أن يصلي فرادى. والأفضل من كل ذلك أن يلتحق بالجماعة، بالتالي كل هؤلاء المؤمنين أنه لا يعلمون أنه أن هذا الرجل واجد للشرائط أن تتوفر به شروط إمام الجماعة أو لا تتوفر، بالتأكيد أنهم لا يضحون بصلاتهم من أجل شيء آخر. طبعا أنه يعتقدون بعدالته وبصحة صلاته وكل هذه الأمور، فعندما يصلون خلفه كلهم يشهدون بأن إمام الجماعة إمام جامع لهذه الشروط، تتوفر به الشروط. فأنت أنه تنفرد عن الجميع وتصلي لوحدك بهذه الطريقة والبعض يقول أن الصلاة باطلة أصلا، صلاة من يصلي فرادى بهذه الطريقة والجماعة قائمة باطلة، يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي الصلاة.
في بعض الأحيان ربما الغاية ليست انتهاك حرمة صلاة الجماعة، بل يعني يعتقد الشخص الذي يصلي بشكل فرادى أنه يحسن القراءة أحسن وأجمل من إمام الجماعة. في هذه الحالة كيف؟
هو بالتأكيد أنه ممكن أن تكون له أدلة منطقية ومشروعة ومقبولة، ممكن أن تكون له أدلة مقبولة.
نعم.
لنفترض أنه هو مستعجل، أنه ليس لديه الوقت الكافي، يريد أن يصلي بسرعة ويذهب، هذه كلها من الأمور المباحة له، لا بأس أنه يختصر الصلاة أكثر أو يسرع في الصلاة أكثر، مباحة. لكن ما دامت الصلاة قائمة لا يجوز له أن يقيم صلاة أخرى. بعض يحرم ذلك، يقول أن الصلاة باطلة من الأساس وإن كان له مبررات شرعية صحيحة. الإسلام يختلف عن بقية الديانات. الديانة اليهودية تعتبر الصلاة شيء فردي.
نعم.
وأنت اليوم تجد أنه بعض الأحيان يتكلمون على الإعلام ويقولون أن الدين شيء فردي بيني وبين الله. لا، هذه أنه فكرة يهودية من الأساس. يقول الدين فقط بيني وبين الله، وصلاتي بيني وبين الله فقط. والمسيحية على العكس تماما، على عكس اليهودية تماما. المسيحية تقول أن الصلاة لا يمكن أن تكون فردية، لا بد أن تكون جماعية، ولا بد أن تكون في الكنيسة، ولا بد أن يكون هناك خوري أنه وقسيس أنه هو الذي يؤدي الصلاة أمام الناس جميعا نيابة عنهم. نعم. وأشياء من هذا القبيل. أما الإسلام فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الفرادة والجماعة.
نعم.
أحيانا يشترط الجماعة مثل نعم. صلاة الجمعة لا بد أن تكون جماعة، لا يمكن إقامة صلاة الجمعة فرادة.
شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله وآلي أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله اللهم صل علي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري
حلم الأمويين. قال الإمام علي عليه السلام: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. حلم الأمويون طويلا بالحكم والرئاسة والمجد قبل البعثة النبوية المباركة، لأن المسألة في نظرهم لا تعد المفاخرة بالإطعام ونهر الجزر على مرأى من الحكم الذي يختارونه للبت فيما بينهم، والحكم إما لهم وإما عليهم. لكن هذا الحلم الطويل بترته البعثة النبوية المباركة فعاد سرابا بقيعا. لقد كانت نبوة محمد صلى الله عليه وآله مفاجأة رهيبة بالنسبة للفكر القبلي المتخلف آنذاك، كما كانت ضربة قاسمة في صميم العصبية الجاهلية. لذلك رأينا قريشا قد تألبت وأجمعت على حرب النبي صلى الله عليه وآله ومكافحة رسالته، وإن الأمويين أبناء العم هم الذين اطلعوا بذلك، فكانوا على رأس الحملات المضادة للنبي صلى الله عليه وآله ولرسالته الكريمة، سيما وأنهم يعتبرون أنفسهم غرماء مجد للهاشميين. ولقد أظهر الله نبيه صلى الله عليه وآله على قريش وعلى من ناهضه من المشركين، فانتصر المسلمون انتصارات متتالية، انتصر فيها الحق على الباطل والخير على الشر، وأخذ الإسلام يشق طريقه نحو القمة ويأخذ مكانه في النفوس بروحيته السمحة وبمبادئه العالية. ولا غرو في ذلك ولا عجب، فقد استصفى الله الإنسان من دون سائر مخلوقاته، واستصفى للإنسان دين الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قواعد الرسالة وأحكم دعائمها ووطد أركانها وأعاد للإنسانية شرفها وكيانها بعد أن كانت ضحية أهواء الجبابرة من شذاذ الآفاق الذين لا هم لهم إلا إشباع رغباتهم ونزواتهم على حساب المستضعفين. والتحق صلى الله عليه وآله بربه راضيا مرضيا، ومضت فترة وجيزة فعاد حلم الأمويين يراود أهله من جديد، وعادت آمالهم الخضراء. إنه الملك في مفهوم بني أمية، والخلافة في مفهوم الإسلام، وما أبعد ما بينهما. إنه كالبعد بين الحق والباطل، خطان متوازيان، ذاك يدعو إلى الجنة وهذا يدعو إلى النار، وذاك ينصر المظلوم في الله وهذا يقر الظالم، وذاك يطارد المفسدين والقتلة وهذا يقتل أولاد الأنبياء ويمثل بالأبرار ويطارد المؤمنين. ويأتي السؤال، كيف تسنى لهذه الفئة التي جهدت في حرب الرسول والرسالة أن تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في مقعده، وأن تتسلط على مقدرات الأمة الإسلامية زهاء 80 سنة؟ كيف تسنى لهم استغلال نبوة محمد صلى الله عليه وآله للاستيلاء على العالم الإسلامي وبسط نفوذهم فيه وتحويل الخلافة بالتالي إلى ملك عضوض يتوارثه الأبناء؟ من المسؤول عن ذلك؟ الذي يبدو جليا واضحا أن المسلمين الأوائل يتحملون شطرا من المسؤولية حول هذا الأمر، لكن المتيقن أن القيادة بدورها تتحمل الشطر الأكبر من تلك المسؤولية، إذ أنها كانت محط الثقة العالية لدى المسلمين ومعقد آمالهم، فكانوا يرون في الخلافة مصدرا يمدهم بالقوة والثقة إذا ضعفوا أو وهنوا، ومصدرا تنبعث منه كل الطاقات التي تمكنهم من الثبات والاستقرار ويضمن لهم السلامة والرقي. لذلك فإنهم كانوا يتركون للخليفة كلمة الفصل في أحرج الظروف، ومن ثم يضحون بكل شيء في سبيل إنجاح مقرراته طائعين حفاظا على الإسلام وصيانة له. ولكن الذي حصل زمن الخليفة الثالث أن أغدقت الأموال على المقربين وحرم منها الآخرون، كما منعت أعطيات عن أصحابها وأهين الصحابة الأجلاء، فنفي أبو ذر إلى الربدة حتى مات فيها غريبا، وسير عبد الرحمن بن حنبل صاحب رسول الله إلى القموس من خيبر، وهم بعضهم بتسيير عمار بن ياسر فحال الإمام علي عليه السلام وبنو مخزوم دون ذلك، وأمر بعبد الله بن مسعود فجر برجله حتى كسر له ضلعان ووطئ جوفه حتى صار لا يعقل صلاة الظهر ولا العصر، ومنع من عطائه حتى مات. وسير جماعة من صلحاء الكوفة، فيهم مالك بن الأشتر وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد وعدي بن حاتم، لكلام جريء بينهم وبين عامل الكوفة سعيد بن العاص، فسيرهم إلى الشام ثم أعادهم، ثم سيرهم إلى حمص، وكان العامل فيها عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد الذي أخذ يهينهم قائلا: لا أهلا بكم ولا سهلا، جزى الله عبد الرحمن إن لم يؤذكم. لقد كانت هذه الفترة من أشد الفترات حساسية في الإسلام، ولم يعد بالإمكان ضبط الأمور، كما لم تعد مخاصماتهم لتقتصر على الملاسنة والاحتجاج، بل تعدتها إلى استعمال القوة واللجوء إلى الهتك والقتل. ومن هنا تولدت الفترات المظلمة في تاريخ الإسلام، والتي وصف بعضها عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه بقوله: الوليد في الشام، والحجاج في العراق، ومحمد بن يوسف في اليمن، وعثمان بن حيان في الحجاز، ومرة بن شريك في مصر، ويزيد بن مسلم في المغرب. امتلأت الأرض والله جورا.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها کون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ
مہربا وہ کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
أفقد گناه
الله الله
عالمین پادشاه
الله الله
یرکلرین پناه
الله الله
اشیت الله دردیمی بو آهلارا رحمیلا باشلا گناهلارا خیر الهم اکشم هم صبحلارم
حسب ربی جن الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الأفاضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي نساء في الإسلام، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، باحثتنا الإسلامية جنان الواسطي تحدثنا في حلقة هذا الأسبوع عن إحدى الداعيات الإسلاميات، وحلقتنا لهذا اليوم وحديث السيدة جنان الواسطي يحمل هذا العنوان: أم إسحاق الغنوية والثبات عند البلاء. تابعونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن طريق الدعوة إلى الله طريق مليء بالأخطار، وطريق يضحي فيه الإنسان، لأن الباطل دائما يصارع يريد أن يخرج الحق من الحلبة، والحق يريد أن يثبت ويريد أن يهزم الباطل ويزهق الباطل، وهكذا سنة الحياة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ولكن لا يزهق الباطل ولا يثبت الحق إلا بثبات أهل الحق، وثبات أهل الحق هو الداعي لانكسار أهل الباطل. ولكن هذه الأخطار وهذه المصائب إذا كانت لربما يتحملها الرجال، فطبيعة المرأة بكونها الله تبارك وتعالى زودها بهذه النعمة وهي نعمة العاطفة، في بعض الأوقات تتهاوى هذه المرأة بفقد العزيز وبفقد الزوج والأخ والأبناء. ولكن الإسلام صنع من المرأة إنسانا آخرا، المرأة التي المعروف أنه في طبيعتها لابد أن تجزع، ولا بد أن تضعف، ولا بد أن لا تثبت أمام هذه المصائب. ولكن الإسلام خلق من هذه المرأة امرأة مثالية تقف وتثبت وتصمد، وتغير هذه النقطة إلى نقطة انطلاقة ونقطة فوز في صراع الحق مع الباطل. ومن هذه المشاهد ومن هذه الأمثال مثال حي حول أم إسحاق الغنوية، تلك الصحابية الجليلة، تلك الصحابية المؤمنة العابدة المسلمة أمرها لله تبارك وتعالى، والمطيعة والمحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. هذه الإنسانة عندما فقدت أخوها إسحاق في أحد الغزوات هلعت وحزنت حزنا شديدا، وطبيعة العاطفة موجودة في وجود المرأة، وهذا ليس شيء تعاب عليه المرأة. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليعزي هذه المرأة في بيتها، فتوضى في بيت هذه المرأة وأخذ قبضة من الماء فنضحه في وجهه في وجهها. ومن ذلك اليوم وأم إسحاق أصبحت قوية صابرة في ذات الله تبارك وتعالى وفي طريق ذات الشوكة. وينقل عنها أنه بعد ذلك اليوم كلما أصابتها مصيبة
حتى إذا تدمع عيناها لم تنزل هذه الدموع وتتمالك نفسها وأصبحت لها قوة بفضل دعاء رسول الله وببركة هذا الماء الذي نضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجه هذه الإمرأة الجليلة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجلس كان مع هذه المرأة ليسليها ويعزيها وطلب بلحم وخبز لتأكل، لأنه المرأة الاعتيادي نحن نرى في المصائب والآلام وفي الأحزان الإنسان طبيعة المصاب عندما تكون ثقيلة وعندما تكون قوي وقعها على روح الإنسان ونفس الإنسان يمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشراب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لها بطعام وشراب وجلس معها يأكل حتى يهدئ عليها. وهذه طبيعة رحمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين، حيث كان يراهم وكأنهم عيال وهم يرونه وهو أب روحي له. وكانت هذه العلاقة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين جميعا على مستوى الرجال والنساء. فجلس عند أم إسحاق وأكل معها، وعندما أكلت أم إسحاق تذكرت بعد ذلك أنها صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها هذا رزق أتاك به الله تبارك وتعالى. ومن ذلك اليوم وأصبحت أم إسحاق معروفة بثباتها عند النوائب وعند الفجائع وعند المصائب، وذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسليته لها، أو حتى وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى للمرأة هذه القوة، لأنه اعتياد الإنسان عندما يسير في طريق أو في مسيرة ويكون صاحب المسيرة وقائد المسيرة يرعى هذا الشخص بعاطفة وبحنان ولا يعيش حالة التعالي بينه وبين من هو في هذه المسيرة يكون له تبعا أو يكون في إطارة أو يكون جنديا من جنوده. هذه الحالة تخلق عند الإنسان الداعية عند الإنسان المجاهد تخلق حالة من التحمل وحالة من القوة، لأنه الإنسان بطبيعته يحب مداراة الآخرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول في حديثه، يقول الدين مكيال ثلثاه مداراة الناس وثلثه التغافل عن بعض القضايا. فإذا مداراة، وفي مكان آخر يقول إنما بعثت بمداراة الناس، وخصوصا الناس اللي هم في إطار الدعوة كانت ديدن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نقرأ في التاريخ كان يجلس عند أم سليم ويسمع لها، وكان يجلس عند الشفاء العدوية ويتحدث معها، وكثير من النساء المسلمات اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم معهن ويتحدث معهن ليقوي فيهن العزيمة ويقوي فيهن حب الإيمان وحب الله تبارك وتعالى والثبات عند الفجائع وعند المصائب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر ضيفتنا الكريمة الأخت جنان الواسطي. استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن،
فلا تشتمن ولا تكذبن ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم ولا تقذفن ودع ما استطعت فضول الكلام ودع ما استطعت فضول الكلام وإياك بالفحش أن تنطقن وإياك بالفحش أن تنطقن وإياك بالفحش أن